الظاهري واللعنة الدامس على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. كان الكلام فيما لو فاتت بعض الصلوات على المكلف فيجب قضاء تلك الصلوات، ووقع الكلام في وجوب الترتيب وعدم وجوب الترتيب مع العلم ومع الجهل. هذا الكلام كله فيما إذا كانت الفوائد متشخصة ومتعينة، بأن يعلم أن المكلف فاتت في صلاة الصبح مثلا وصلاة المغرب وصلاة العشاء. هذا الكلام كله فيما إذا كانت الفائدة متشخصة ومتعينة. أما إذا لم تكن كذلك، بأن علم المكلف فوات صلاة لكن الصلاة غير مشخصة ولا يعلم أي الصلوات فاتته، فاتتني صلاة في يوم من الأيام، لكن هل أن الفائتة هي صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ لا أعلم. الصلاة الفائتة مرددة بين الصلوات الخمس، فشنو حكمه؟ يقول المصنف: حكم من فاتته صلاة غير مشخصة غير معينة هو أن يأتي بصلاة الصبح وصلاة المغرب، وأن يأتي بصلاة رباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، يصلي صلاة ركعتين ويعين أن تلك الركعتين هي صلاة الصبح، ويأتي بثلاث ركعات ويعين أن الركعات الثلاث صلاة مغرب، لكن يأتي بأربع ركعات غير معينة لا يعين الظهر ولا العصر ولا العشاء. طبعا هذا الحكم على خلاف القاعدة، الحكم على خلاف القاعدة. القاعدة تقتضي، عليكم السلام، القاعدة تقتضي أن يأتي بصلوات خمس، لكن وجود روايات هو الذي أوجب علينا الخروج من تلك القاعدة. الروايات قالت بأن المكلف يصلي ثلاث صلوات صبح ومغرب وأربع ركعات غير معينة. من الروايات رواية مرسلة علي بن صاباط أو ابن أصباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي من صلاة يوم واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاث وأربعا، ركعتين يعني صلاة صبح وثلاث يعني صلاة مغرب، وأربعا مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. أيضا رواية مرفوعة للحسين بن سعيد، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي، قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا. هذا اللي قلنا أن الصلوات الأربعة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. يقول: فإذا كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداء فقد صلى، يعني شنو؟ فقد صلى الغداء والمغرب، هو ناوي الغداء، ناوي صلاة الفجر بالركعتين، ما ناوي مطلق الركعتين. هكذا بالنسبة إلى المغرب، هو ناوي صلاة المغرب. هاتان الروايتان وإن كانتا ضعيفتي السند، لكن عمل المشهور جابر للضعف السندي، فتنجبر هاتان الروايتان وتصلحان دليلا على هذا الحكم. قال: ولو جهل عين الفائتة، إذا لا يعلم الفائتة مجهولة غير معينة، قال: ولو جهل عين الفائتة من الخمس صلى صبحا ومغربا معينين، يعني ينوي صلاة الصبح بالركعتين، يعين صلاة الصبح، يعين صلاة المغرب، مو يقول ركعتين بقصد ما في الذمة، ركعتين بقصد القربة المطلقة، لا، ركعتين معينة صلاة الصبح معينة صلاة المغرب، صلى صبحا ومغربا معينين وأربعا مطلقتان، يصلي أربعة مطلقة يعني بقصد الفرض المطلقة، بقصد ما في الذمة، شنو اللي في ذمتي، ظهر أو عصر أو عشاء، هاي الركعات الأربع
تغني.
أو وأربعا مطلقة بين الرباعيات الثلاث، الظهر والعصر والعشاء. سؤال، إذا أربع صلوات مرددة بين تلك، أربع ركعات مرددة بين تلك الصلوات الثلاث، أكو فوارق بين الصلوات، فارق بين صلاة الظهر والعصر من جهة وبين صلاة العشاء من جهة أخرى، في شنو؟ في الجهر والإخفاء. فإذا كانت الفائتة ظهرا أو عصرا يجب عليه الإخفاء، إذا كانت الفائتة عشاء يجب عليه الجهر. هو الآن قاعد يصلي بقصد القربة المطلقة، بقصد ما في الذمة، فشنو اللي يصلي، جهر إخفاء؟ نقول هو مخير في هاي الحالة، إما أن يقرأ جهرا وإما أن يقرأ إخفاء، هو مخير. ليش؟ لأن الروايات اللي قرأناها مطلقة، الروايات ما تصدت لبيان مسألة الجهر والإخفاء، مع أن مسألة الجهر والإخفاء مختلفة بين بعض الصلوات والبعض الآخر. الروايات ما تصدت بعد عدم، هاي نقطة مهمة، بعد عدم إمكان الاحتياط بالجمع، وما يمكن إلى أن يحتاط، ما يمكن إلى أن يسد كل الاحتمالات، لأن الأمر دائر بين الضدين، وما يمكن الجمع بين الضدين، ما يمكن أن يقرأ في نفس الوقت جهرا مراعاة للعشاء وإخفاة مراعاة للظهر والعصر، لا يمكن الجمع. الروايات مطلقة، الأمر يدور بين الجهر والإخفاء، فهو مخير، إما أن يجهر بصلاته وإما أن يخفر. لذلك قال ويتخير فيهما فيها، يعني في الأربعة، ويتخير فيها في الأربعة المطلقة برجاء، يعني بقصد القربة المطلقة، هاي الرباعية يتخير فيها بين الجهر والإخفاء. زين، يصلي ركعتين ويصلي ثلاث ركعات صبحا ومغربا وأربعة بقصد القربة المطلقة. سؤال آخر، سؤال ثاني، يقدم أي الصلوات على أي الصلوات؟ ما هو المقدم وما هو المؤخر؟ أيضا يقول الشارح حكم التخير، هو مخير في أن يقدم الصبح أو المغرب أو الركعات الأربعة، هو مخير. ليش مخير؟ سابقا متقدم عندنا يجب الترتيب، يجب مراعاة الترتيب في الفائتة، شن جاوب؟ شنو الجواب؟ يعني شنو صلاة واحدة؟ هو قاعد يصلي ثلاث صلوات، صبح ومغرب وعشاء. أحسنت، المطلوب من عنده هو الواجب عليه قضاء صلاة واحدة، هو اللي في ذمته صلاة واحدة، لكن هاي الصلاة الواحدة لما كانت مرددة ويحتمل فيها احتمالات متعددة، نقول له أنت صلي صلوات ثلاثة حتى تسد كل الاحتمالات المتصورة. فإذا صلى ركعتين وثلاث ركعات وأربعة، هذا لا يعني أن ذمته اشتغلت بتلك الصلوات الثلاثة، لا، هي تبقى الذمة مشتغلة بصلاة واحدة، وكل تلك الصلوات لا ينطبق عليها القضاء. صلاة الصبح مو معلوم ينطبق عليها القضاء، صلاة المغرب أيضا مو معلوم ينطبق عليها القضاء، هكذا بالنسبة إلى الثالثة. احنا قلنا يجب الترتيب بين شنو؟ بين صلوات القضاء، ومو معلوم أن صلاة الصبح مثلا قضاء إذا كان الفائت صلاة المغرب، مو معلوم أن الرباعية هي قضاء إذا كان الفائت مثلا صلاة الصبح بالواقع. فإذا هاي مو صلوات قضاء حتى يجب الترتيب. لذلك يقول الروايات مطلقة لم تدل على لزوم الترتيب، فحينئذ المكلف مخير، إما أن يبتدئ بالصبح والمغرب والعشاء أو الرباعية أو بالعكس، يبدأ بالرباعية ثم المغرب أو الصبح أو بأي كيفية شاء. قال ويتخير فيها، يعني في الرباعية، بين الجهر والإخفاء، وفي تقديم ما شاء من الثلاثة، من الثلاث، يعني يتخير في الرباعية بين الجهر والإخفاء، ويتخير أيضا في تقديم ما شاء من الثلاث. ثم قال ولو كان في وقت العشاء ردد. هو إذا كان يجهل الصلاة الفائتة، إذا كان يجهل الصلاة الفائتة، هو في نفس يومه، هذا كلش مو ملتفت، في نفس يومه يقول أنا في نفس هذا اليوم فاتتني واحدة من الصلوات بس ما أدري شنو اللي فاتني، اللي فاتني صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، هذا وين هو الآن؟ هو الآن مثلا بعد المغرب في الليل، يعني في وقت العشاء، في وقت العشاء يقول أنا ما أدري شنو اللي فاتني. فعلى فرض كون الفائتة هي العشاء، هاي العشاء شنو راح تصير؟ راح تصير أداء. على فرض كون الفائت صلاة الظهر، شنو اللي راح يكون؟ الرباعية راح تصير قضاء. فالرباعية على احتمالين، على احتمال الظهر والعصر راح تكون قضاء، على احتمال العشاء راح تكون أداء. فصلاة الصبح ينوي بها القضاء، صلاة المغرب أيضا ينوي بها الأعم من القضاء والأداء، أو ينوي بها مثلا الأداء. صلاة الرباعية على احتمال الظهر راح تكون قضاء، على احتمال العشاء راح تكون أداء. فبالنسبة إلى الصلاة الرباعية لابد أن يردد بين القضاء والأداء، يقول إذا كانت إحدى الظهرين فقضاء، وإذا كانت عشاء فأداء. قال ولو كان في وقت العشاء ردد بين الأداء والقضاء، إذا كان هذا الجاهل وعلمه بفوات إحدى الصلوات الخمس في وقت العشاء، إذا كان هذا تردده وجهله وعلمه بالفوات في وقت العشاء، الرباعية لابد أن يردد فيها، أما بقية الصلوات فأمرها معلوم، لابد من الترديد بين الأداء والقضاء في خصوص الرباعية. أقول هذا الفرع اللي الآن يذكره كأنما هو خروج عن محل الكلام. ليش؟ نحن قاعد نتحدث في قضاء الصلاة، أما إذا علم بفوات إحدى الصلوات في وقت العشاء فبعد هاي العشاء راح تكون أداء، العشاء راح تكون أداء، فهو خروج عن محل الكلام، إنما ذكره حتى يشير إلى مسألة الترديد بين الأداء والقضاء. ثم قال والمسافر يصلي مغربا وثنائية. هذا بالنسبة إلى الحاضر، الحاضر إذا علم بفوات صلاة واحدة مرددة بين الصلوات الخمس، نقول له أنت احتاط وصلي ركعتين وثلاث ركع وأربعة، أنت تسد كل الاحتمالات. بالنسبة إلى المسافر القضية راح تصير أسهل. ليش؟ لأن المسافر ما عنده صلاة رباعية، كل صلواته إما ثنائية وإما ثلاثية، بالنسبة إلى المغرب ثلاثية، بالنسبة للفجر والرباعيات المقصورة ثنائية، فما راح نكلفه برباعية. المسافر الأمر فيه أهون وأقل، نقول له أنت صلي صلاة مغرب وصلي صلاة ثنائية مرددة بين الاحتمالات الأربعة، الثلاثة المتقدمة بالإضافة إلى صلاة الصبح، الصبح والظهرين والعشاء، هاي كلها ثنائية بالنسبة للمسافر، فنقول له أنت صلي ركعتين وصلي ثلاث ركعات. هذا الأمر واضح، المهم هو هذا اللي أقوله. شوفوا عليكم السلام، هذا الفرع الثاني ما عندنا بروايات، هذا الفرع الثاني ما عندنا رواية دلت على أن المسافر إذا علم بفوات صلاة من الصلوات الخمس مرددة بين الصلوات الخمس، ما عندنا رواية تقول يجب أن يصلي ركعتين مطلقة وثلاث ركعات بعنوان صلاة المغرب. فمنين جبنا هذا الحكم؟ منين جبنا هذا الحكم؟ نقول خلي نرجع للروايات السابقة شوية، مطلب دقيق. الروايات السابقة اللي قريناها، الرواية المرسلة والمرفوعة، نشوف هل أن الروايتين تعرضتا لخصوص حكم الحاضر يعني الفرع الأول لو تعرضت إلى الأعم من الحاضر والمسافر. يعني الرواية صحيح قالت صلي ركعتين وصلي ثلاث ركعات وصلي شنو بعد أربع ركعات. من قالت أربع ركعات يعني المكلف شنو حاضر مو مسافر. زين هاي الرواية تريد تشير إلى مطلب تعبدي، تريد تشير إلى مطلب نظير مثلا ما يقال في وجوب الطواف سبعة أشواط، إذا الشارع المقدس أوجب علينا الطواف بسبعة أشواط. ما يجي واحد يسألنا يقول ليش سبعة، ليش مو ثمانية، ليش مو ستة؟ هذا السؤال في غير محله، هذا سؤال مع العوام، مو سؤال صحيح، مو سؤال فني علمي. نقول ما ندري تعبدا، الشارع المقدس قال سبعة سبعة منونين وحلت ألف بركة، احنا بخدمة الشارع ما نسأل ليش. هذا مطلب تعبدي. هاي الروايات نريد نقراها من جديد ونشوفها تشير إلى مطلب تعبدي لو تشير إلى شيء آخر. لاحظوا خلي نقرأ الروايات. الرواية الأولى مو كلش واضحة، خلي نقرأ الرواية الثانية أوضح فيما أريد أبين. شوف الرواية الأولى ما يخالف، من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدري أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاث وأربعا. ما ندري تعبدا في القضية عقلائية ما ندري. الرواية الثانية يقول عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي، قال عليه السلام يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين. شوفوا التتمة اللي ما عنده الرواية أنا أقرأ عليك. قال فإذا كانت الظهر، إذا كانت الفائتة هي الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا. يعني كأنما الإمام يريد يستقصي احتمالات، يقول إحنا مو عندنا خمس احتمالات، إذا كانت ظهرا أو عصرا أو عشاء هو صلى أربعة بعد شنو تردون منه. يقول وإن كانت المغرب أو الغداء فقد صلى، هاي صلى فعل محذوف المفعول، يعني فقد صلاها، وصلى بنية الصبح وصلى بنية المغرب. فكأنما الرواية ما تريد يشير إلى مطلب تعبدي وأن الإمام يريد يتعبدنا، يقول أنت في هاي الحالة يجب عليك أن تصلي صلوات ثلاث. لا ما يريد يشير إلى مطلب تعبدي شأن مثلا عدد أشواط الطواف، لا يريد يشير إلى قضية عقلائية، قضية عقلية، يريد يقول هو شنو الاحتمالات المتصورة في المقام غير خمس احتمالات، أنت سد كل الاحتمالات. فكأنما الرواية تشير إلى مطلب عام وهو ضرورة القاطع بفراغ الذمة. هيك تريد تقول الرواية، الرواية تقول أنت يجب عليك أن تقطع بفراغ الذمة. شلون تقطع بفراغ الذمة؟ تقطع بفراغ الذمة إذا صليت ثلاث صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية، تقطع حينئذ أنت بفراغ الذمة. نفس هذا المطلب الكبروي العام تعال طبق على المسافر، لأن بعد الرواية إذا بينت مطلبا عاما كبرويا بعد هذا المورد اللي مذكور بالرواية شو نقول عنه، شو نسميه، جاوبوني لطفنه شو نقول عنه. مثال نقول هذا مورد من موارد القضية العامة، يعني الرواية ما أجت بينت خصوص الحاضر، قالت الحاضر يجب عليه أن يصلي صلوات ثلاثة، لا، الرواية تشير إلى مطلب عام كلي وهو لابدية القطع بفراغ الذمة، والقطع بفراغ الذمة يختلف باختلاف الموارد. بالنسبة إلى الحاضر هذا القطع لا يحصل إلا إذا صلى ثلاث صلوات، بالنسبة إلى المسافر لا، القطع بفراغ الذمة يحصل بأقل مؤنة بصلاة ركعة، بصلاة بأداء صلاتين، صلاة ثنائية وصلاة ثلاثية. لذلك نفس هاي القضية العامة اللي فهمناها من الرواية نجي نطبقها على المسافر، وإلا إذا كانت القضية تعبدية والرواية تشير إلى مطلب تعبدي بعد إحنا ما نقدر نتعدى إلى المسافر ونطبق نفس هذا الحكم على المسافر. لذلك المصنف قال والمسافر يصلي مغربا وثنائية مطلقة، ثنائية مطلقة يعني مرددة بين الاحتمالات الأربعة، بين الثنائيات الأربع أيضا مخيرا كما سبق، مخيرا بالجهر والإخفاء بالنسبة إلى الثنائية، لأن هاي الثنائية احتمال تكون صبح واحتمال تكون عصر مقصورة، الأولى جهر والثانية إخفاء، يقول له أنت مخير. أيضا الترتيب، ما عندنا ترتيب، ما عندنا ترتيب بين الصلوات، فأنت مخير في تقديم الثنائية أو تقديم الثلاثية. قال مخيرا كما سبق، يعني في الجهر والإخفاء وفي الترتيب. ثم قال ولو اشتبه فيها القصر والتمام، هذا مشتبه عند اشتباه في اشتباه، يقول أني فاتتني صلاة، فاتتني صلاة من الصلوات الخمس، زين نقول له أنت شنو حاضر لو مسافر، ليش نسأله هيك شيء؟ يقول لي إذا حاضر لابد أن يصلي صلوات ثلاثة حتى نجاوبه، وإذا مسافر نقول له لابد أن تصلي صلاتين. هو هم يقول أنا هم مشتبه ما أدري، يوم اللي فاتتني هاي الصلاة الواحدة من الصلوات الخمس ما أدري شنت حاضر أو شنت مسافر. نقول له القاعدة نطبقها عليك، شنو القاعدة؟ لابد لك من القطع بفراغ الذمة. شلون يقطع بفراغ الذمة؟ يقول ياخذ احتمالات الحاضر واحتمالات المسافر، اذا كان حاضرا يصلي ثلاث صلوات صبح ثنائيه وثلاثيه ورباعيه، اذا كان مسافر يصلي فقط الثنائيه والمغرب الثلاثيه، اما الثلاثيه فمعينه لا بد ان تكون مغرب على كل الاحوال، سواء كان حاضرا أو مسافرا ما عندنا صلاة ثلاثية إلا المغرب. أما إذا كانت أما بالنسبة إلى الثنائية، فالثنائية يدور أمرها بين أولا صلاة الصبح، وثانيا صلاة الظهر والعصر والعشاء بناء على كونه مسافر، فصلاة الركعتين راح تكون مشتملة على أربعة احتمالات، والثلاثية معينة في المغرب، والرباعية أيضا مرددة بين الظهر والعصر والعشاء بناء على كونه حاضرا، فيصلي ثلاث صلوات لكن الاحتمالات تفترق عن احتمالات الحاضر، راح تزداد الاحتمالات بالنسبة إلى الحاضر. الثنائية كانت بالنسبة إلى الحاضر الثنائية كانت معينة في صلاة الصبح، الآن أضيفت لها احتمالات ثلاثة وهي احتمال كونها ظهر وعصر وعشاء مقصورة. قال ولو اشتبه فيها، يعني الفائتة في الصلاة الفائتة اشتبه القصر والتمام، فرباعية مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني بقصد القربة المطلقة مو معينة كما في صلاة المغرب، فرباعية مطلقة بقصد ما في الذمة بقصد القربة المطلقة، ثلاثيا، ثلاثيا يعني شنو؟ يعني مشتملة على احتمالات ثلاثة، الرباعية المطلقة ثلاثيا يعني إما أن تكون ظهرا أو عصرا أو عشاء على فرض حضوره إذا كان حاضرا، وثنائية مطلقة يعني ثنائية بقصد القربة المطلقة، رباعية، رباعيا يعني شنو رباعيا؟ يعني مشتملة على احتمالات أربعة، صبح وظهرين وعشاء على فرض السفر لا على فرض الحضر، ومغرب طبعا معينة، المغرب معينة يعني ما بيها احتمال آخر غير كونها مغرب. يحصل الترتيب عليهما يعني على فرض الحضر والسفر. الترتيب هذا شنو الترتيب؟ يقول هذا الترتيب بين الصلاة المجهولة الفائتة، هاي الصلاة المرددة، احنا مو قاعد نتحدث عن مكلف فاتته احدى الصلوات مرددة بين الصلوات الخمسة، راح يحصل الترتيب بين هاي الصلاة الفائتة المجهولة وبين الصلوات الفائتة على فرض وجودها، إذا كان هو مطلوب صلوات أخرى بهاي الطريقة راح يحصل الترتيب، إذا صلى رباعية وثنائية ومغرب راح يحصل الترتيب على فرض كونه في ذمته صلاة فائتة أخرى غير الصلاة اللي نتحدث عنها. ثم قال ويقضي المرتد. سابقا احنا اول ما دخلنا الى بحث القضاء قلنا يجب القضاء على البالغ العاقل اذا فاتته الصلاة باستثناء الكافر، باستثناء الكافر لورود بعض الادلة. فعندنا ادلة عامة دلت على لزوم القضاء، عندنا روايات عامة، روايات مطلقة، بعضها مطلقة وبعضها عام، دلت على لزوم القضاء، يجب القضاء على من فاتته الصلاة. فالقضاء حكم شرعي موضوع شنو؟ الفوت، فوت الأداء، فوت الأداء، فوت الفريضة، هذا موضوع حكم وجوب القضاء، وهذه القضية عامة ومطلقة تشمل كل أحد. خرج من هذا العموم أو من هذا الإطلاق خرج خصوص الكافر الأصلي. الكافر الأصلي دل الدليل القاطع على خروجه من قبيل هاي الحديث المعروف الإسلام يجب ما قبله، والسيرة اللي احنا ذكرناها في حين الشارح ما ذكر السيرة، احنا ذكرنا السيرة ان سيرة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله جرت على ان لا يطالب الكافر بقضاء الصلوات اذا اسلم. في زمان النبي كثير من الكفار اسلموا، ما سمعنا في يوم من الايام روايه او حديث ولو ضعيف ان النبي الخاتم صلى الله عليه واله طالب الكافر بعد اسلامه بقضاء صلواته الفائته. هاي السيره دليل على ان الكافر لا يجب عليه القضاء. لكن يا كافر، خصوص الكافر الأصلي الذي كان كافرا ثم أسلم، خصوص هذا الكافر الأصلي هذا خارج عن لزوم القضاء. أما المرتد سواء كان عن فطرة أو عن ملة، هذا المرتد يجب عليه القضاء. ليش؟ لأن داخل في العمومات، عندنا روايات عامة قرينا سابقا بعض الروايات، روايات عامة دلت على لزوم القضاء. في أول بحث القضاء صحيح الزرارة والفضيل، متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلئها أو في وقت فوتها أنك لم تصلئها صليتها، وإن شككت بعدما خرجت وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، وإن استيقنت فعليك أن تصيبها في أي حالة كنت. إذا استيقنت أنك فاتتك صلاة فعليك أن تصليها، العفو فلا تصيبها، أن تصليها في أي حالة كنت. هذا قلنا عام لو مطلق عام. ليش؟ شلون؟ ليش عام؟ أحسنت، قال أي أداة عموم، فتدل على الشمول والاستيعاب بواسطة اللفظ الموضوع للعموم، فهو عام. هذا عام يقول أنت كل ما تفوتك صلاة يجب عليك أن 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 تصلي تلك الصلاة الفائتة. هذا دليل عام، دليل عام يدل على عموم القضاء وأن القضاء حكم شرعي موضوع فوت الفريضة. هذا يشمل الكافر والمسلم، الأصلي والفطري والملي، يشمل كل الطوائف. لكن اجى الدليل أخرج شنو؟ أخرج خصوص الكافر الأصلي اللي كان كفر أصلي، كفر من أول حالة، نطف تنعقدت على الكفر، تولد من أبوين كافرين، هذا كافر أصلي. هذا الكافر الأصلي إذا أسلم هذا لا يجب عليه القضاء بمقتضى الأدلة التي أخرجته عن عمومات وجوب القضاء. أما غيره، الكافر المرتد سواء كان فطريا أو مليا، فيجب عليه القضاء بمقتضى العموم، بمقتضى عموم رواية أو صحيحة الزرارة والفضيل. الكافر الفطري الذي انعقد وأحد أبويه مسلما ثم كفر، هذا شنسميه؟ نسميه كافر مرتد فطري، ارتد عن فطرة، هو ولد على الفطرة، احد ابويه او كل من ابويه مسلما لكن ارتد كفر، هذا كافر فطري. في قبال الكافر الملي اللي هو كافر اصلي انعقد وكلا ابويه كافرا ثم اسلم ثم كفر، هذا نقول عنه كافر مرتد ملي. فالكافر المرتد سواء كان فطريا او مليا نقول انت يجب عليك القضاء حال الارتداد، حال الارتداد. اما الفطري اما الملي، الملي هذا تقبل توبته هو ظاهرا بحسب الظاهر، الكافر الملي اذا تاب تقبل توبته، فنقول له انت بعد ان تبت وقبلت توبتك انت يجب عليك ان تقبل. اما الملي، الملي اللي المشهور قال بان توبه الكافر العفو الفطري، اما الفطري اللي المشهور قال بان توبه الكافر الفطري لا تقبل ظاهرا وان قبلت باطنا، هو باطنا بينه وبين ربه قد يكون صادقا في توبته لكن على مستوى الأحكام الشرعية الظاهرية لا تقبل توبته، يجب أن يقتل وتبان منه زوجته وتقسم أمواله، هذا ميت شأن الميت يجب أن يقتل، تقسم أمواله بين الورثة ولا تقبل توبته، فهذا أيضا يجب عليه القضاء. فإذا أمهل، إذا لم يقتل مباشرة يجب عليه أن يبادر إلى القضاء، هو الآن في طريقه إلى الموت وبانت علائم الموت، هو محكوم بالقتل بلزوم قتله، فيجب عليه أن يبادر إلى القضاء. وإلا إذا لم يمهل للقضاء فتبقى الصلاة في ذمته، هو يجب عليه أن يقضي. قال هذا كله طبعا بالرجل، أما المرأة سواء كانت فطرية أو ملية المرأة تقبل توبتها باطرا فتستتاب تحبس وتستتاب، فإن تابت قبلت توبتها. هذا يعني الكلام في الكافر المرتد الفطري والملي موضع كتاب الحدود مو هذا، لكن الشارع ذكره والشارع قال الأقوى قبول التوبة مطلقا، يعني كأنما نقح الصغرى أيضا اللي إحنا ما كلامنا مو بيها، كلامنا مو في قبول وعدم قبول التوبة، كلامنا في وجوب وعدم وجوب القضاء. أما أن الفطري والملي شنو أحكامه فهذا أحكامه في كتاب الحدود، شنو حد الكافر المرتد الفطري وشنو حد الملي. الشارح استعجل في بيان الحكم وقال أن الأقوى قبول توبة الكافر المرتد مطلقا سواء كان فطريا أو مليا تقبل توبته، خلافا للمشهور اللي المشهور فصل بين الملي والفطري وقال بأن الفطري لا تقبل توبته، طبعا المقصود لا تقبل توبته ظاهرا بحسب الظاهر تترتب عليه أحكام الحد ولزوم القتل. قال ويقضي المرتد، ليش يقضي المرتد مو المرتد كافر؟ نقول لا، احنا اخرجنا خصوص الكافر الاصلي من عمومات لزوم القضاء، فالمرتد باقي تحت العمومات. قال ويقضي المرتد فطريا كان او مليا اذا اسلم زمان ردته، هذا زمان ردته يعني الصلوات التي فاتت في زمان ردته، مو يقضي زمان ردته، هذا زمان ردته مو ظرف متعلق بيقضي، واضح مو يقضي زمان الردة، هو زمان الردة نقول له اقضي، لا هو كافر يقول انا بحالكم مثلا ما اقضي اصلا انا ادام اقضي مو قضاء، لا هذا متعلق بالفوات المحذوف اللي مفهوم من القضاء، ليش؟ لان قلنا القضاء حكم شرعي شنو موضوعه؟ الفوات، فمجرد ان نقول قضاء هذا القضاء يستبطن شنو؟ يستبطن الفوات، زمان ردته هذا متعلق بالفوات الذي فات في زمان ردته. قال ويقضي المرتد فطريا كان أو مليا إذا أسلم زمان ردته للأمر بقضاء الفائت، يعني لعموم الأمر الدال على لابدية قضاء الفائت. للأمر بقضاء الفائت خرج عنه عن هذا الأمر من خصوص الكافر الأصلي، خرج عنه الكافر الأصلي وما في حكمه، يعني ومن في حكمه، من بحكم الكافر الأصلي، منو من بحكم الكافر الأصلي؟ أطفال ومجانين الكفار. ابن الكافر هو بحكم الكافر، مجانين الكفار هو بحكم الكفار، هذا خارج أيضا. قال وما في حكمه فيبقى الباقي، ومن ضمن الباقي منه المرتد. المرتد من ضمن الباقي في عموم وجوب القضاء اللي خرج فقط خصوص الكافر الأصلي. ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملي، الكافر المرتد إذا قبلت توبته كالمرأة مطلقا ولو كانت فطرية، والملي الذي انعقدت نطفته على الكفر ثم أسلم ثم كفر، هذا الكافر الملي نقول تقبل توبته ظاهرا، هذا يجب عليه أن يقضي. إذا قبلت توبته تاب ولم يقتل، أو المرأة اللي لم تقتل هذا يجب عليه أن يقضي. قال ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملي قضى، يعني قضى الصلاة التي فاتته زمان ردته. وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور، خلافا للأقوى اللي احنا نقول لا حتى الفطري تقبل توبته، وراح يقول بالأخير. قال وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور فإن أمهل، إذا صار عنده مجال، إذا انطوه مجال يجب عليه أن يقضي. أو لا كانت الأحكام معطلة، كانت الأحكام معطلة وهذا الكافر الفطري لا يمكن تنفيذ الحكم به، حكم الحد القتل، الأحكام معطلة فهو أمهل فيجب عليه أن يقضي. يقول فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى، وإلا بقي في ذمته، يبقى القضاء في ذمته. من حيث الصغرى يقول المصنف والأقوى، يعني خلافا للمشهور اللي قال قبل قليل، والأقوى قبول توبته مطلقا سواء كان كافرا فطريا أو مليا، ظاهرا وباطنا، حتى ظاهرا تقبل توبة الكافر الفطري. ثم قال وكذا يقضي فاقد الطهور، فاقد الطهورين، فاقد جنس الطهور، فاقد الماء وفاقد التراب. احنا الان نتحدث في باب القضاء، هذا الفاقد الطهورين هل يجب عليه القضاء او لا يجب القضاء عليه؟ اولا قبل ان نتحدث في القضاء لا بأس، خلينا نتحدث في الاداء. اصلا فاقد الطهورين اللي يريد يصلي وما يلقى لا ماء ولا تراب، يجب عليه الاداء لو لا يجب الاداء؟ اختلف في ذلك المشهور، قال بعدم لزوم الاداء، لا صلاة إلا بطهور، الصلاة مشروطة بالطهور، والمشروط عدم عند عدم شرطه، إذا لم يتحقق الطهور فلا صلاة أصلا، ما عندنا صلاة، يعني هذا لا صلاة لا نافية للجنس أصلا، جنس الصلاة ما موجودة ما لم يكن هناك طهور. إحنا فارضين ما تطهور لم يتحقق الطهور فحينئذ لا صلاة فتسقط الصلاة. أما مثلا لا تسقط الصلاة بحال، هذا اللي مركوز بأذهاننا، لا تسقط الصلاة بحال، هذا وارد في خصوص المستحاضة، هاي المستحاضة لا تسقط الصلاة بالنسبة لها بحال، هاي صحيح الزرار اللي واردة في خصوص المستحاضة، صحيح الزرار عن الإمام الباقر عليه السلام قال ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم، هاي واردة في خصوص عفوا النفتاء، أنا قلت المستحاضة، في خصوص النفتاء لا تترك الصلاة بحال، ما وارد هذا بشكل عام ومطلقا حتى نقول أن فاقد الطهورين لا بد أن يصلي ولو من دون طهارة، فالحكم هو عدم لزوم الأداء، هذا قول المشهور. في قبال ذلك البعض قال بلزوم الأداء ولو من دون طهور. زين، على أي حال مسألة الأداء مسألة خلافية. أما مسألة القضاء اللي هو محل كلامنا، في القضاء أيضا اختلف. المشهور أيضا قال بلزوم القضاء خلاف الأداء، الأداء المشهور قال بعدم لزوم الأداء، في القضاء قال لا بد من القضاء. القضية معكوسة بالنسبة إلى القضاء والأداء. المشهور التزم بالأداء بعدم لزوم الأداء، في باب القضاء التزم بلزوم القضاء. في قبال المشهور البعض التزم بلزوم القضاء وذكر بعض الأدلة. قال المصنف وكذا يقضي فاقد الطهور، يعني فاقد جنس الطهور. وإلا احنا عندنا طهورين مو طهور واحد، شلون أطلق الطهور على الاثنين؟ يقول هذا من باب الجنس، اطلاق الجنس، الجنس يستعمل ويطلق على الواحد وعلى الاثنين، على القليل وعلى الكثير. الطهور يعني مراده الماء والتراب، من ماء وتراب عند التمكن على الأقوى وعلى المشهور. يجب القضاء على الأقوى وعلى المشهور. ليش؟ يقول لما مر، لما تقدم من عمومات أدلة لزوم القضاء صحيحة زرارة وغيرها من الروايات الدالة على لزوم القضاء، هاي أدلة عامة أو مطلقة تشمل فاقد الطهورين. فاقد الطهور نقول أنت فاتتك الصلاة فيجب عليك أن تقضي على القاعدة لعمومات ما تقدم لما مر. وعندنا رواية خاصة في محل كلامنا لما مر ولرواية زرار عن الباقر في من صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا. هاي الرواية ما واردة صريحا في محل كلامنا. احنا شنو محل كلامنا؟ فاقد الطهورين. أما الرواية تقول في من صلى بغير طهور، صلى بغير طهور مو ما صلى أصلا، صلى لكن من دون وضوء، هو بناء الوضوء مستحب، قال أنا هذا الوضوء مستحب خلي أتركه خلي أصلي من دون وضوء. ثم بعد ذلك سأل أجل زرارة قال له أنا سألت الإمام الباقر قال يجب عليك القضاء، هذا مو محل كلامنا، هذا صلى بغير طهور. احنا محل كلامنا اصلا ما صلى، قلنا له لا تصلي لا يجب عليك الصلاة، انت اسمك فاقد الطهورين لا يجب عليك الصلاة. بعد ذلك بعد خروج الوقت والتمكن من الماء شنو حكمه؟ قلنا له يجب القضاء. شنو الدليل؟ نفس هاي الرواية. ليش؟ بتقريب هذا الوجه تقريب الاستدلال. هاي الرواية دلت على لزوم القضاء بالنسبة إلى من صلى من دون طهور، نقول له يجب عليك القضاء، فهي تدل على لزوم القضاء لمن لم يصلي أصلا بالفحوى وبالأولوية. هذا اللي صلى صلاة من دون طهور نقول له يجب عليك القضاء، فما بالك باللي أصلا لم يصلي، اللي لم يصلي نقول له يجب عليك القضاء من باب أولى. ليش؟ لأن هذا اللي صلى من دون طهور هذا أحسن حالا ممن لم يصلي أصلا، ومع ذلك نقول له أقضي، فما بالك باللي ما صلى أصلا. هذا اللي لم يصلي أصلا لفقد الماء هذا أسوأ حالا ممن صلى من دون طهور. فإذا وجب القضاء على من صلى من دون طهور يجب القضاء على الثاني من باب أولى. هاي الرواية تدل بالفحوى وبالأولوية على لزوم القضاء لفاقد الطهورين. هذا دليل ثاني، هذا دليل ثاني، دليل خاص، دليل خاص ورد في محل كلامنا لكن بضميمة الأولوية خلاف الأدلة العامة السابقة. فلذلك الشارح فرق بين صحيحة زرارة، بين رواية زرارة هاي وبين رواية زرارة اللي السابقة وعطفها عليها. ليش فرق؟ يقول لأن الروايات المتقدمة روايات عامة وردت في محل كلامنا وفي غير محل كلامنا، قالت كل من فاتته صلاة يجب عليك أن يقضي، أما هاي الرواية، هاي الرواية من الروايات الخاصة لكن بضمينة الأولوية، رواية خاصة واردة في محل كلامنا فتدل على لزوم القضاء. قال لما مر أولا ولرواية زرارة ثانيا وغيرها من الأخبار الدالة عليه صريحا. غير هاي الرواية عندنا أخبار كما يدعي الشارح، البعض يقول لا ماكو هيك روايات، لكن الشارح هو ربما طلع على روايات صريحة في لزوم القضاء، يقول وغيرها من الأخبار الدالة عليها صريحا. وقيل في قبال الأقوى وفي قبال المشهور قيل بعدم لزوم القضاء، وذكر لهذا الحكم أدلة ثلاثة عدم لزوم القضاء. قالوا بأن فاقد الطهورين، فاقد الطهورين كما لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء، فما يصلي، هذا ساقط عن الصلاة. اللي ما يلقى في تمام الوقت لا ماء ولا تراب لا يصلي أداء ولا يقضي في خارج الوقت. ذكروا أدلة ثلاثة. الدليل الأول قالوا بأننا قرأنا في الأصول أن القضاء، قلوا يا شنو، تابع للأداء، القضاء فرع الأداء، فإذا ما كان عندنا خطاب بالأداء، إذا ما كان عندنا خطاب صلي، ما كان عندنا خطاب أقم الصلاة في أثناء الوقت، فمن الواضح جدا أن ما عندنا خطاب بالقضاء في خارج الوقت، باعتبار أن صلي في ضمن الوقت هذا يتضمن مطلوبين، المطلوب الأول أصل الصلاة، المطلوب الثاني الوقت، فإذا خرج الوقت ولم يصلي فات المطلوب الثاني، لكن المطلوب الأول باقي، فنقول له أنت صلي ولو خارج الوقت. هذا اللي يقولون أن القضاء تابع للأداء، هذا معنى القضاء تابع للأداء، القضاء فرع الأداء، هذا معنى. فإذا ما كان عندنا أداء أصلا ما راح يبقى عندنا قضاء، لأن الأصل إذا سقط سقط الفرع بتبعه، ما عندنا فرع. وإلا إذا بقي القضاء من دون أداء هذا وجود للفرع من دون الأصل وهو باطل مستحيل لا يجوز. هذا الدليل الأول على سقوط القضاء. الدليل الثاني قالوا البراءة. احنا الآن شاكين في شنو؟ شاكين في أصل التكليف، نقول احنا أصلا مكلفين بالقضاء لو لا؟ الشك في أصل التكليف كما قرأنا بالأصول مجرى للبراءة، مجرى لقاعدة البراءة، نقول احنا الذمة بريئة من لزوم القضاء. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث والأخير قالوا القضاء يحتاج إلى أمر، يحتاج إلى أمر جديد شأن بقية الواجبات، كما أن الصلاة تحتاج إلى أمر أقم الصلاة، كما أن الحج يحتاج إلى أمر، كما أن بقية الواجبات تحتاج إلى أوامر تصدر من المولى، أيضا القضاء يحتاج إلى أمر. ما عندنا أمر في محل كلامنا يدل على لزوم القضاء بالنسبة إلى فاقد الطهورين. هاي أدلة ثلاثة ذكرت في المقام، الشارح راح يرد على كل هاي الأدلة بما تقدم. الرد عن الأول اللي قال أن القضاء تابع للأداء، يقول هذا الكلام مو صحيح، مو مسلم، لا نسلم أن القضاء تابع للأداء. ليش؟ لوقوع التفكيك بين القضاء والأداء خارجين. بحسب الخارج احنا نشوف هناك من الصلوات ما يجب فيها الأداء فقط ولا يجب القضاء، وهناك من الصلوات ما يجب فيها القضاء فقط دون الأداء. خذ الكافر مثلا، الكافر الأصلي بناء على المعروف من تكليف بالفروع هو مكلف بمن؟ بالأداء. هو مخاطب، الكافر الأصلي مخاطب بوجوب الصلاة أداء كالمسلمين، حال المسلمين، كما أن المسلمين مخاطبون بوجوب الصلاة أداء، الكافر أيضا مخاطب بوجوب الصلاة أداء، لكن دلت الأدلة على شنو؟ على عدم لزوم القضاء، فوجد الأداء من دون قضاء، فصار تفكيك بين القضاء وبين الأداء. هذا من جانب الأداء، من جانب وجود الأداء دون القضاء. بالعكس أيضا عندنا أمثلة، عندنا يجب القضاء من دون أداء عليكم السلام، من دون لزوم الأداء، كما في النائم الذي استوعب نومه تمام الوقت، كما إحنا أحيانا ننام عن صلاة الصبح، صحيح شيخنا؟ ننام أحيانا عن صلاة الصبح في تمام الوقت، فشنو إحنا مخاطبين بالأداء لو لا؟ لا، نائم ما مخاطب، ما مكلف، النائم غير مكلف بالأداء. لكن حينما يستيقظ من نوم الساعة العشرة سيدنا، نقول له أنت يجب عليك أن تقضي، فوجد القضاء من دون أداء، يعني مرة يوجد الأداء من دون قضاء، ففككنا بين القضاء والأداء. شلون تقولون أن القضاء فرع للأداء؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني شنو قلت؟ قلت براءة. البراءة في لحظة سأقول لك عليها. تعال للدليل الثالث، ايش قلت؟ قلت ما عندنا أوامر بلزوم القضاء. عجيب، ما عندنا أوامر. أولا عندنا أوامر عامة صحيحة الزرارة والفضيل المتقدمة، ثانيا هاي الرواية اللي قريناها تدل على لزوم القضاء بالنسبة إلى فاقد الطهورة من باب أولى، والروايات اللي ادعى الشارع صراحتها وما طلعنا احنا عليها، فعندنا أوامر جديدة. هذا حال الدليل الثالث. ومنه يعلم حال الدليل الثاني، القضية لا تصل إلى أصل البراءة مع وجود الروايات والأدلة الاجتهادية. قرينا بالأصول أن الأدلة الاجتهادية متقدمة والأدلة الفقهية الأصول العملية متأخرة. إذا وجد دليل اجتهادي، إذا وجدت رواية، بعد لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. فكل هاي الأدلة التي ذكرت هي ليست بتامة، ليست بصحيحة. فالصحيح في فاقد الطهورين عدم لزوم الأداء ووجوب القضاء. وصلى الله على محمد وآل محمد.